أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خامسها يكون حالها حال الدم القادم والأوزان بسم قال الشمس والوزن إلى غير ذلك مما لا شك فيه بالزائد والناقص. هذا الكلام فيما هو الجامع بين أصناف العبادات على القول بالأعم. الوجه الخامس من وجوه الجامع أن حال ألفاظ العبادات كحال أسامي المقادير كالمثقال والكيلو والوزن، كيف يكون حال أسامي العبادات كأسامي المقادير؟ توضيح ذلك أن الواضح حينما أراد وضع ألفاظ المقادير لاحظ مقدارا معينا كالمثقال أو الكيلو، ثم وضع النفس لا فيما لاحظه من المقدار المعين، بل جعل النفس من الأول للجامع بين الناقص والزائد عن ذلك المقدار المعين، فجعل النفس للأعم، أو جعل النفس لنفس ما لاحظه من المقدار المعين، ثم استعمل في الزائد عن ذلك المقدار أو الناقص عن ذلك المقدار تمزيدا لهما بذلك المقدار المعين المطلوب الأول، حتى أصبح النفس حقيقة في العام، أي العام من الزائد إلى الناقص. هذا هو ملخص الكلام في كيفية وضع أسامي المقدار. ولفظ السلا على القول بالأعم من هذا القبيل، لاحظ الواضح عبادة معينة جامع الأجزاء والشرائط فردا، لاحظ هذه العبادة ثم جعل النفس من الأول لا لهذه العبادة المعينة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط، بل للأعم منها من حيث الزيادة والنقيصة، جعل النفس للقدر الجامع بين الزائد والناقص، أو جعل النفس للجامع الأجزاء والشرائط من الأول ثم في مقام الاستعمال استعمل النفس في الناقص والزائد تنزيلا لهما منزلة هذه العبادة الجامعة للأجزاء والشرائط، حتى أصبح النفس حقيقة للجامع بين الزائد والناقص حقيقة في العام. هذا ملخص تسمير الجامع على القول بالأعم، وهذا هو الوجه الخامس والوجه الأخير. ثم استشكل المصنف عليه بنفس الإشكال الذي تقدم من المصنف في وجه الرابع. ملخص إشكال المصنف عليه أن قياس أسامي العبادات
بأسباب المقادر قياس مع الفارق، والفرق بينهما أنه يمكن لحاق مقدار معين في أسباب المقادر في المقادر ثم استعمال اللفظ أو جعل اللفظ في الأعم منه من حيث الزيادة والنقيصة، ولكن لا يمكن في العبادات، إذ ليست العبادات جامعا يجري ويحصل ويتحقق في جميع الحالات، بل العبادة تختلف صحة وفسادا باختلاف حالات المكلف. فليس هنا عبادة معينة تجري هذا العبادة وتوجد في جميع أحوال المكلف حتى يكون هذه العبادة تكون هذه العبادة هي الموضوع الذي ألفاظ العبادات واستعمال ألفاظ العبادات في الناقص عنها أو زائد عنها تنزيلا لهما منزلة هذه العبادة. ليس الأمر في العبادة كذلك، ليس هنا عبادة معينة صحيحة في جميع أحوال المكلف، بل تختلف العبادة صحة وفسادا باختلاف أحوال المكلف كما تقدم سابقا. هذا ملخص الإشكال في هذا الجامع الخامس. ومنها أن الظاهر أن يكون الوزن والموضوع له في ألفاظ العبادات عامة، أم أي مما يذكر قبل البحث قبل الاستدلال من قولين، أن الظاهر أن يكون الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات عامة، الوضع يكون عاما والموضوع له أيضا يكون عاما. هذا واحتمال أن يكون الموضوع له خاص، لأن هذا الاحتمال بعيد جدا، فإذا قتل هذا الاحتمال لأجل بعده ثبت الاحتمال الأول وهو أن يكون الوزن والموضوع له عامين. كيف يكون هذا الاحتمال بعيدا جدا؟ احتمال كون الموضوع له خاصا، ذكر المثلث لبعده وعدم صحة هذا الاحتمال ذكر وجهين. الوجه الأول لبعد هذا الاحتمال أن يكون استعمال ألفاظ العبادات في الجامع كمثل هذه الأمثلة: السلام تنهى عن الفحشاء والمنكر، والسلام إعراج المؤمن، وعمود الدين، والصوم جنة من النار. استعمال ألفاظ العبادات في الجامع في هذه الأمثلة يلزم أن يكون هذا الاستعمال مجازا على فرض الخصوصية، على فرض أن يكون الموضوع خاص يلزم أن يكون الاستعمال في العام في هذه الأمثلة مجازا. هذا هو الوجه الأول. والثاني أن يكون الاستعمال في الخاص في هذه الموارد ممنوعا، لا يجوز، لا يجوز الاستعمال في الخاص أجلا وأبدا. إذا كان الموضوع هو الخالق، فلا بد أن يكون الموضوع له هو العقل، والوزع أيضا هو العقل. توضيح ذلك، كيف يلزم أحد المحذورين؟ يلزم أن يكون الاستعمال في هذه الأمثلة على نحو المجاز، هذا هو المحذور الأول. يلزم عدم جواز الاستعمال في هذه الأمثلة على نحو الحقيقة. توضيح ذلك، توضيح كون الاستعمال على نحو المجاز، أن النفس في هذه الأمثلة قد استعمل في العام في نفس التبيعة، إذ نفس الطبيعة الثلاث هي المعراج المؤمن، غاية الطبيعة الصحيحة هي تنهى عن الفحشاء والمنكر، هي عمود الدين. نفس الطبيعة هي عمود الدين، فلو كان الموضوع لا على هذا الفرق الخصوصية، لو كان هكذا خاصا، فلا بد من إلغاء هذه الخصوصية في هذه الأمثلة. هذه الأمثلة المراد والجامع لا الخصوصية لا الخاص، لا خصوصية الفردية خصوصية الأفراد، لا، ليس المراد خصوصية الأفراد والجامع. فلو كان المراد من العبادة في هذه الأمثلة عبادة خاصة، لا بد من التجريد، تجريد الخصوصية عن العبادة، لأن المؤثر هي نفس الطبيعة، ليس المؤثر في المعراجية في النهي عن الفحشة في كون السلاء عمود الدين أو السوم جنة من نار، ليس خصوصية، فلا بد من إلغاء الخصوصية. فعلى فرض إلغاء الخصوصية يلزم المجاز، إذ المفروض أن النفس الموضوع له هو الخاص، إذا ألغيت الخصوصية يلزم استعمال النفس في غير ما وضع له، إذ ما وضع له هو الخاص، فيلزم المجاز. والالتزام بالمجاز في هذه الأمثلة بعيد، كيف الالتزام بالمجاز في هذه الأمثلة بعيد؟ وجه البعد، وجه البعد أولا أن المجاز لا يكون صحيحا إلا بعد وجود علاقة مصححة لاستعمال المجاز، وهذه العلاقة مفقودة في الأمثلة المذكورة، ليس هنا علاقة. والثانية، لا بد من وجود قيام القرينة على المجاز على إرادة المجاز، والقرينة أيضا مفقودة، فكون الاستعمال في الخاص مجازا يكون بعيدا، فليس الاستعمال في الخاص مجازا، بل قد استعمل لفظ في العام في الجامع. هذا هو الدليل على ان الموضوع له هو العام، هذا هو الوجه الاول. الوجه الثاني ان اللفظ قد استعمل في هذه الامثله في العام، إذ المؤثر هو طبيعة الثلاث بعنوان العام، ليست المؤثر الطبيعة المقيدة بالقيد الخصوصية، كي يكون المؤثر هو الخالق. وقد استعمل اللفت في العام، فعدم جواز استعمالي في العام ما استعمالي في العموم ممنوع وبعيد. إذ على فرض كون هذه الألفاظ، كون الموضوع لهذه الألفاظ خاصة، لكان استعمال هذه الألفاظ في هذه الأمثلة في العموم غير جائز، لم يجوز، ممنوع. مع أن هذه الألفاظ في هذه الأمثلة قد تستعمل في العام لا في الخاص. ومن هنا نستكشف أن الموضوع له لهذه الألفاظ يكون عاما ليس خاصا. ولهذا يقول المصنف هكذا: الزاهد أن يكون الوزن والموضوع له في ألفاظ العبادات عاما، الوزن عام والموضوع له عام، واحتمال كون الموضوع له خاصا بعيد جدا. لماذا؟ لاستلزامه، هذا هو الوجه الأول، لاستلزامه لاستلزامه كون استعمالها استعمال ألفاظ العبادات في الجامع في مثل هذه الأمثلة الثلاثة، تنهى عن الفحشاء والسلام إعراج المؤمن وعمود الدين والسوم جنة من النار، يلزم في الاستلزام استعمالها في الجامع في هذه الأمثلة مجازا. لو كان خاص الموضوع الأخر لكان استعمالها في العام في هذه الأمثلة مجازا. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أو منع استعمالها في مثلها، منع استعمال هذه الألفاظ في الجامع في مثل هذه الأمثلة، وكل منهما بعيد، أي فرض استعمال ألفاظ في الجامع في مثل هذه الأمثلة مجازا يكون بعيد إلى الغاية، ومنع استعمال ألفاظ ثلاث في الجامع في مثل هذه الأمثلة أيضا بعيد كما لا يقع على أولي النهاية. وذكرنا وجه بعض كل منهما. وجه بعض استعمال هذه الألفاظ في الجامع مجازا ذكرنا من الخارج لعدم قرينة المجاز ولعدم علاقة المصححة بالمجازية، إذ على فرض كون استعمال نفس في الجامع مجازا لا بد من إلغاء خصوصية، إذ المراد هو الجامع. فاستعمل اللفظ الموضوع بالخاص في العام فلا بد من القرينة، وليس هنا قرينة، ليست هنا قرينة، ولا بد من العلاقة المصححة للمجازية ولا توجد هنا علاقة المصححة للمجازية. هذا هو الوجه الأول، وجه بعد المجازية أو منع استعمالها في مثلها. وجه منع استعمال الفاظ في الجامع في مثل هذه الأمثلة قد استعمل في الجامع في هذه الأمثلة بعدما استعمل في هذه الأمثلة في الجامع كيف نمنع استعمال الفاظ في الجامع؟ لا معنى للمنع بعد الاستعمال في الجامع. هذا هو الوجه الثاني. ومنها أن ثمرة النزاع إجمال الخطاب على القول الصحيح وعدم جواز الرجوع إلى إطلاقه في رفع ما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به أو شاذية أجل لاحتمال دخوله في المسمى. ومن الأمور التي ينبغي ذكرها قبل الدخول في أدلة القولين هذا الأمر، بيان ثمرة النزاع بين القول بالأعم وبين القول بالصحيح، بين الأعم والصحيح. ملخص هذه الثمرة أنه يجوز التمسك بالإطلاق على القول الأعم فيما إذا شك في الأجزاء والشرائح، فيما إذا شك في جزئية الشيء في العبادة أو شرطية الشيء في العبادة فالسلام. يجوز التمسك بالإطلاق على القول الأعم، ولا يجوز التمسك بالإطلاق على القول الصحيح فيما إذا كان الشك في الأجزاء والشرائع، أي الشك في جزئية الشيء وشرطية الشيء. على القول الصحيح لا يجوز التمسك بالإطلاق. هذه الثمرة، توضيح هذه الثمرة يتوقف على مقدمة، وهي أي المقدمة؟ المقدمة أن مورد التمسك بالإطلاق بأن يكون ما يتعلق به الحكم واضح مبين، لم يكن مجمل، متعلق الحكم لا يكون مجمل، والمسمى باللفظ يكون سابقا، وإنما الشك في قيد زائد على المسمى، على صدق المسمى، مثل الرقبة، إذا أفطرت صوم رمضان متعمدا فحسك رقبة أو صوم شهرين أو أطعم 60 مسكين من واجبات الرقبة، اسم الرقبة، اعتق رقبة، هذا هو محل الشاهد، اعتق رقبة، اعتق رقبة، رقبة مطلقة، يسلق الرقبة على من كان مؤمنا أو كافرا، لا يسلق على من كان مؤمنا أو كافرا، يسلق. فإذا شك في اعتبار الإيمان في هذا الواجب اسق رقبة التي تكون مؤمنة، إذا شك في اعتبار الإيمان في هذا الواجب، إذا شك في اعتبار الإيمان يرجع إلى إطلاق الدليل اسق رقبة، ويتمسك بإطلاق الدليل لنفي اعتبار الإيمان في الرقبة، أليس هذا؟ هكذا، هذا مورد التمسك بالإطلاق. إذا شك في اعتبار شيء يرجع إلى الإطلاق ويتمسك بالإطلاق لنفي اعتبار ذلك الشيء الذي يحتمل أن يكون معتبرا في الواجب. فاتقوا في محل الكلام، إذا شك في جزئية الاستعانة للسلام، لو كان معنى السلام هي السلاة الصحيحة على القول الصحيح، معنى الصحيحة السلاة الصحيحة العبادة الصحيحة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط، هذا معنى الصحيحة، معنى الجامعة للأجزاء والشرائط إذا كانت فاقدة للاستعانة والاستعاذة كان جزءا للسلام، هل يسلق انه السلام؟ لا يسلق انه السلام، لا يسلق السلام. فإذا شك في استعاذة جزئية الاستعاذة، هل بدون الاستعاذة هل انه السلام يسلق انه السلام؟ لا يسلق. فلا يجوز الرجوع إلى الإطلاق بإطلاق الدليل أقيم الصلاة. لماذا لا يجوز الرجوع إلى إطلاق أقيم الصلاة؟ لأن الصلاة بدون الاستعاذة لا يصح أنه الصلاة. يجوز الرجوع إلى إطلاق الدليل بعد ستم الصلاة واعتبار الاستعاذة فيها، فيرجع إلى الإطلاق لنفي اعتبار او جزئية الاستعادة للعبادة للسلام، هذا. ولكن على القول الصحيح لا يصح السلام اصلا، فلا يجوز الرجوع الى الاطلاق. واما على القول العام يصح السلام، لا يصح السلام، وان كانت الاستعادة جزء ولو كانت الاستعاذة جزءا يسقط السلام، لأن هذا القول لعمي الصلاة أعم من الفاسدة والسحيحة، أعم من الصلاة الفاسدة والسحيحة. فإذا شك في جزئية الاستعاذة مع التحسن السلام من دون الاستعاذة أيضا يرجع إلى إطلاق أقيم السلام ويتمسك بإطلاق أقيم السلام وينفي جزئية الاستعاذة أو لنفي جزئية الاستعاذة. هذا ملخص الكلام في هذه الثمرة. فملخص هذه الثمرة أنه يجوز التمسك بإطلاق الدليل على القول الأعمي ولا يجوز التمسك بإطلاق الدليل على القول الصحيح. هذا ملخص هذه الثمرة. ومنها أن ثمرة النزاع إجمال الخطاب على القول الصحيح، على القول الصحيح كهذا المثال الخطاب مجمل، لا يعلم أن المراد من الصلاة الصحيحة هل الصلاة مع الاستعاذة أو الصلاة بلا استعاذة، فالخطاب يكون مجملا على القول الصحيح. إجمال الخطاب على القول الصحيح وعدم جواز الرجوع إلى إطلاق الخطاب في الرفع ما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به كالاستعاذة أو شرطية شيء للمأمور به لاحتمال دخول ما شك في جزئيته في المسمى، كان داخلا في المسمى، داخلا في المسمى بمعنى أن الصلاة لا تسقط بدونه، بدون ذلك المشكوك لا تسقط الصلاة. إذا لم يسقط الصلاة هل يجوز التمسك بإطلاق أقيم الصلاة؟ لا يجوز التمسك بإطلاق أقيم الصلاة بعد عدم صدق الصلاة كما لا يقع. وجواز الرجوع إليه أي إلى الإطلاق في ذلك أي في شك في جزئية شيء على القول العامي، غاية الأمر في غير ما احتمل الدخول فيه، في غير ما احتمل الدخول ما شك في المسمى. إذا كان له دخل في صدق الصلاة لا يجوز التمسك بالإطلاق، ولكن إذا لم يكن له دخل في صدق الصلاة مما شك في جزئيته أو شرطيته، نعم لا بد في الرجوع إليه، في الرجوع إلى الإطلاق في كل مورد لا يختص بالصلاة فيما ذكر من كونه واردا مورد البيان. نعم من هنا يشير المصنف إلى شرائط التمسك بالإطلاق، ما يعتبر فيه التمسك بالإطلاق، وهذا الشرط غير مختص فيما كان إطلاق دليل الصلاة، لا كل دليل مطلق التمسك به مشروط بشرط، والشرط هي تحقق إطلاق للدليل. إذا كان هنا للدليل إطلاق يجوز التمسك بذلك الإطلاق، إذا لم يكن للدليل إطلاق هل يجوز التمسك؟ لا، ليس للدليل إطلاق حتى يرجع إلى إطلاق ذلك الدليل. متى يكون للدليل إطلاق؟ بعد تمامية مقدمات الحكمة، بعد تمامية مقدمات الحكمة. المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة أن يكون المتكلم في مقام البيان، هذه المقدمة الأولى أن يكون المتكلم في مقام البيان. المقدمة الثانية أن لا ينسب المتكلم قرينة على ما هو مراد، قرينة على التقييم، لم يكن هنا قرينة على التقييم. المقدمة الثالثة أن لا يكون هنا قدر متيقن من الخطاب، إذا كان هنا قدر متيقن من الخطاب يحمل على القدر المتيقن، لا يكون هنا قدر متيقن من الخطاب. فبعد هذه المقدمات أي بعد تمامية هذه المقدمات يجوز التمسك بإطلاق الخطاب، وإلا وإن لم تكن مقدمات الحكمة لا يتحقق الإطلاق فلا يجوز التمسك بالإطلاق، عدم جواز التمسك بالإطلاق حينئذ من باب فائدة الانتفاع الموضوع، ليس هنا إطلاق كي يرجع إليه. إذا كان قدر المتيقن أيضا لا يتحقق الإطلاق كي يرجع إلى ذلك الإطلاق. نعم. ومنها مثلا من باب المثال قدر المتيقن، أكرم الطلاب في سيدة زينب، قدر المتيقن من إكرام الطلاب في سيدة زينب، أي طالب الذين لم يشتغلوا في أفعال يكون مشغول بالعلم فقط، لأن الطلاب سيدة زينب على قسمين، قسم يشتغل يوميا في المحلات، يعني مو هكذا شيخنا؟ هي لا في موجود، يعني في موجود يشتغل في المحلات ويأخذ الراتب. إذا فالمتيقن من هذا الخطاب الذين يكونوا مشغولا بدراسة لا بأفعال آخر، هذا هو المتيقن. فإذا كان هذا القتل المتيقن لم ينعقد الإطلاق، ليس مقتضى الإطلاق هو إكرام كل ما يكون طالبا، كل ما يكون طالبا سواء كان مجدا في الدرس او لم يكن مجدا في الدرس، سواء كان مشغول بعمل اخر او لم يكن مشغول بعمل اخر. والحاصل نعم لا بد في الرجوع اليه الى الاطلاق فيما ذكر من كونه واردا، من كون المطلق واردا مورد البيان، لان يكون المتكلم في مقام البيان، كما لا بد منه في الرجوع الى سائر المطلقات. لا بد من كون المتكلم في مقام البيان في الرجوع الى سائر المطلقات، ليس هذا الشرط مختصا بالصلاه بالعبادات اطلاق العبادات في جميع المطلقات. وبدونه اي بدون كون المتكلم في مقام البيان لا مرجع ايضا الا البراءه او الاشتغال، فلا بد من الرجوع الى البراءه او الاشتغال، اذ لا ينعقد على هذا الفرد اطلاق، على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأكثر والأقل الارتباطيين، هنا خلاف هل المرجع هي البراءة أو المرجع هي الاحتياط، بعض قال المرجع هي البراءة بعض قال المرجع هي الاحتياط. وقد انقدح بما ذكرنا بذلك أن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على العام والاشتغال على الصحيح. هذا إشارة إلى ثمرة أخرى بين القولين، وهذه الثمرة الثانية بين القولين، بين القول بالصحيح والقول بالعام، قيل مقتضى القول بالأعم الرجوع إلى البراءة فيما إذا شك في جزئية الشيء أو شرطية الشيء، ومقتضى القول بالصحيح الرجوع إلى الاشتغال فيما إذا شك في جزئية الشيء أو شرطية الشيء. إلى هكذا هذه الثمرة الثانية، المرجع هي البراءة على القول العام والإحتياط على القول الصحيح، إلا أن المثلث يرد هذه الثمرة، لا يقبل هذه الثمرة، يقول له لا فرق بين القول الصحيح والأعم في هذه الثمرة حتى تكون المرجع هي البراءة على القول الصحيح كما هو المشهور، حتى على القول الصحيح المرجع هي البراءة، حتى على القول على علمي قد يكون المرجع هي الاحتياط. فالملاك في هذه الثمرة ليس هو القول بالأعم والصحيح، بل الملاك في هذه الثمرة هو شيء آخر، وهو الملاك في هذه الثمرة هل العلم الإجمالي ينحب إلى العلم التفصيلي والشكل البدوي أم لا؟ إذ هو علم إجمالي، يعلم الإجمال بأن الابتلاء أجزاء، ولكن لا يعلم تفصيلا بأن الاستعاذة من أجزاء السلاة كي تكون السلاة فرزا مركبة من عشرة أجزاء، أو ليست جزءا للسلاة كي تكون مركبة من تسعة أجزاء. فمن قال بالبلاء يكون العلم الإجمالي ينحل إلى العلم التفصيلي بأن للسلاة تسعة أجزاء فقط، والشك البث في جزئية الاستعاذة، فوجوب الاستعاذة مشكوك بشك البث، فتكون مجرى البلاء. إذ ما هو مجرى البلاء؟ مجرى البلاء إذا كان شك أجزاء فيرجع هذا الشك إلى شك أجزاء التكليف. سواء قلنا بأن ألفاظ العبادات للصحيح أو للأعم من الصحيح والفاضل. نعم، إذا لم ينحل هذا العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي والشك البدوي، فمقتضى القاعدة الرجوع إلى الاشتغال، فلا بد من الإتيان بالاستعاذة على هذا البدء. مقتضى القاعدة هو الاشتغال، سواء قلنا بالصحيح أو قلنا بالأعم. ولهذا يقول المسنف هكذا، يقول قد انقدح بما ذكرنا من أن الملاك في الرجوع إلى الإطلاق هو كون المتكلم في مقام البيان كذا وكذا، أن الرجوع إلى البلاء أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب فرضا أو إهمال الخطاب على القولين، أي على القول الصحيح والأعم، فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البلاء على العام والاشتغال على الصحيح. لا، الرجوع إلى البلاء على القولين أو إلى الاشتغال على القولين من دون فرق كما ذكرنا من الخارج، لا وجه لهذه الثمرة. ولهذا ذهب المشهور إلى البلاء مع الذهاب إلى الصحيح. لماذا ذهب إلى البلاء مع الذهاب إلى الصحيح؟ لماذا؟ لأن البلاد ليس والقول بالصحيح في الرجوع إلى الاشتغال، ليس والقول بالصحيح، بل البلاد هو انحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي والشك البدوي. فالمرجع هي البلاء على كلا القولين. إذا لم ينحل هذا العلم الإجمالي إلى الشك البدوي والعلم التفصيلي، فالمرجع هي الاحتياط على القولين. وربما قيل بظهور الثمرة في النذ أيضا. الحمد لله.